ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات FM.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. الأول كل سنة وانتم طيبين. احنا بدأنا الأيام العشر الأوائل من ذو الحجة، وهنختمها إن شاء الله بوقفة عرفات والعيد الكبير. كل سنة كلنا وكلنا طيبين بإذن الله. وعشان كده احنا عملنا الحلقة دي مرتبطة بالفترة اللي احنا فيها، يعني احتفالات دينية كلها وفترة كلها صفاء وتقوى بإذن الله. وإحنا صغيرين كنا في رمضان، للجيل الجديد ما شافش الأيام دي اللي إحنا عشناها في رمضان. كان رمضان مرتبط معنا بفترات معينة كده، كل حاجة معروفة بوقتها. يعني معروف أذان المغرب بيخلص بنسمع دعاء جميل جدا للنقشبندي في الراديو، وبعدين نسمع مسلسل إذاعي، وبعدين كن خلصنا فطور وإحنا بنحلل القطايف أو الكنافة، يبقى إحنا طالعين قدام بنتفرج على الفوازير، كانت نيلي وسمير غانم وإلى آخر، وبعدها ألف ليلة وليلة، وبعدها بقى اللي حينزل واللي يطلع واللي يلعب كورة، المسلسلات شغالة، شهد ودموع بقى ليالي حلمية، كل الجمال اللي احنا شفناه واحنا صغيرين. وفي الآخر لما كنا بنروح ننام وكانت أمهاتنا يقومون عشان خاطر نتسحر، ما كناش بنعرف إن أذان الفجر داخل غير لما نسمع النقشبندي مرة تانية. حلقتنا النهاردة عن النقشبندي، سيد النقشبندي. سيد نقشبندي واحد من تلات القرآن والمنشدين، لكنه اتشهر أكتر بفكرة الإنشاد. سيد النقشبندي اتولد في قرية اسمها الدميرة في محافظة الدهقلية. أبوه محمد النقشبندي من العائلة النقشبندية اللي هي واحدة من الطرق الصوفية. إيه هي الطرق الصوفية؟ الطرق الصوفية يعني على رأي في مستشرق ألماني كان اسمه تيودور، كان حدد إن الطرق الصوفية التسمية جت من لبس الصوف الخشن، الناس الزهاد، وهي كان بدايتها أصلا في الرهبان المسيحيين، وبدأ المسلمين ياخدوا بيها بعد فترة من الاحتكاك الثقافتين مع بعض، الثقافة الإسلامية مع الثقافة المسيحية. بدأ المشايخ المسلمين بعضهم يأخذ فكرة الزهد، والزهد قلب بعد كده على مسألة التصوف، ومنها بقى شفنا رابعة العدوية في التلت الأخير من القرن الثاني الهجري وفكرة العشق الإلهي. الصوفية ما كانتش اتجاه ديني، هي فكرة تعتمد على اتصال البني آدم بخالقه. احنا طبعا دي بنتكلم عن سيد النقشبندي، فاحنا مش هندخل في فكرة التصوف والجزء الديني فيها، عشان ده مش موضوعنا خالص. احنا بنتكلم في التاريخ، مش بنتكلم في الدين في حد ذاته. الطائفة بتاعت النقشبندية جت اصلا من تركيا، وهي موجودة لحد دلوقتي في تركيا، موجود مقرها في مسجد اسكندر باشا في اسطنبول في حي محمد الفاتح. خدها بهاء محمد بهاء النقشبندي، هو اللي نقلها في مصر أثناء ما كان بيدرس في الأزهر، ومنه السلالة بتاعته جه والد سيد النقشبندي اللي هو محمد النقشبندي، وكان كبير جدا في المنطقة بتاعته في الدميرة في الدهالية. والدة السيد النقشبندي كانت من طهطة في جنوب مصر في الصعيد، وكانت عيلته عيلة كبيرة، عيلة والدته دي كانت عيلة كبيرة في طهطة. سيد النقشبندي وهو في زيارة مع والدته في طهطة كان بيحب يغني لمحمد عبد الوهاب، فهو بيغني لمحمد عبد الوهاب كانت بأغنية خايف أقول اللي في قلبي، اللي هي أصلا كان بدأها سيد درويش. فهو بيغني بيدندن خايف أقول اللي في قلبي، سمعوا خاله وسمعوا عيلة والدته واتبهروا بصوته جدا. شوية بشوية بدأوا يسمعوه هو بيغني للست أم كلثوم، واتبهروا أكتر وأكتر بصوته، كانوا حاسين إن صوته ده كأنه صوت جاي من الجنة، كان صوته جميل ونقي. والده لاحظ ده، وكان طبعا بما إنه هو واحد من مشايخ الكبار في النقشبندية، فكان خايف على ابنه من ان هو يروح لسكة الغنى والطرب، مش يروح للسكة اللي بدأها اهله. عشان كده جه في سن السابعة وسيد عنده 7 سنين، خدوا معاه في مرة في عفوا خدوا معاه مرة في جلسة ذكر، جلسة الذكر على الطريقة النقشبندية، فلقى بيوزع حصى وحصى بيزيد وهكذا، ولقى ان الذكر كان الاول بيبتدوا بالفتحة وبعدين سورة الانشراح وبعدين سورة الإخلاص، عدد معين من الذكر وعدد معين من المرات بيسمعوها وبيقولوها بيتمتموا بصوت واطي كده من غير ما يطلعوا صوت. سأل والده شرح له كل حاجة ليه بالظبط، وده كان بداية اتصال سيد النقشبندي وانفصاله عن الطريقة العادية بتاعت الناس للطرق الصوفية. بدأ والده بعد كده ياخده في بص بقى موالد كلها، في أسيوط ماشي، في الأقصر ماشي، في الصعيد ماشي، مولد السيد البدوي ماشي. في مرة هو في سن 10 كان في مولد السيد البدوي وخد والده معه، وهناك شاف شيخ المقرئين الشيخ الراحل محمد رفعت، فوالده قعده معه في حلقة كان محمد رفعت رحمه الله في مسجد السيد البدوي، فقال له ده بيعرف يقلدك كويس يا شيخنا، فقال له طب وقريني كده، فقال له سورة مريم، واتبهر بيه ساعتها الشيخ محمد رفعت واداله نص ريال، ونص ريال ده كان في فترة دي كان مبلغ كبير، وقال له هتبقى حاجة ان شاء الله وتبقى احسن مني كمان، بس المرة الجاية ما تبقاش تقلدني. وفعلا في سن 10 اتنقل سيد النقشبندي بعد كده نظرا لسفريات والده، اتنقل للصعيد عشان يبتدي مرحلة جديدة في الصعيد من مراحل حياته. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مع سيد النقشبندي ورحلة الصفاء الصوتي.
هوا هوا والناس ما حلوة، واللمة أحلى، هنغني غنوة والسهرة تحلى، والنسمة حلوة واللمة أحلى، هنغني غنوة السهرة تحلى، سوا سوا وقلوبنا نسمة واللي قلوبنا تحكيه عينينا، هوا هوا ما نخلي نجمة في للهوانا تسهر حزينة، سوا سوا وقلوبنا نسمة واللي قلوبنا تحكيه عينينا، هوا هوا ما نخلي نجمة في للهوانا تسهر حزين، أرواحنا صافية بالحب صافية وقلوبنا دافية بالحب دافية، والسهرة تحلى والنسمة حلوة واللمة أحلى، هنغني غنوة والسهرة تحلى، والنسمة حلوة باللمة أحلى، هنغني غنوة والسهرة تحلى. سوا احنا توعدنا والحب خدنا سيبنا ايدينا، هوا هوا جينا في معدنا وقبل منه احنا تلاقينا، سوا سوا احنا توعدنا والحب خدنا سيبنا ايدينا، هوا هوا جينا في معدنا وقبل منه احنا تلاقينا، ارواحنا صافية بالحب صافية وقلوبنا دافية بالحب دافية، السهرة تحلى والناس ما حلوة
سوا سوا
واللمة أحلى
سوا سوا
هنغني غنى السهرة تحلى هوا والناس ما حلوة
سوا سوا
سوا باللمة أحلى
سوا سوا
هنغني غنى السهرة تحلى سوا سوا ومين حيقدر والحب بينا يبعد ما بينا هوا هوا وبشوقنا نسهر لولا حبايب لولا تقابل سوا سوا ومين حيقدر والحب بينا يبعد ما بينا هوا هوا وبشوقنا نسهر لولا حبايب لولا تقابل أرواحنا صافية بالحب صافية وقلوبنا دافية بالحب دافية السهرة تحلى والنسمة حلوة باللمة أحلى هنغني غنى السهرة تحلى هوا والنسمة حلوة سوا باللمة أحلى سوا هنغني غنى السهرة تحلى
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نسترجع تاني الشيخ سيد النقشبندي وتاريخه. سيد النقشبندي في طهطة راح مع والدته وفي مرة كان في ساب البلد أول مرة كان يتنقل البلد فكان حاسس شوية بغربة في طهطة عما كان متعود في الدميرة في الدهالية. ففي مرة ساب البيت ومشي مسافات من قرى لقرى وبعدين راح لحد ما وصل عند مقام من مقامات الأولية اللي في طهطة. في المقام ده شاف بير فبص من البير فشاف كأنه شاف حلم إن في شيخ بدقن بيعوم في البير وبيطلبه إنه يدخل له لجوه وكان فعلا هيقع في البير ساعتها وكان هيغرق لولاش إن في حد أنقذه. وقعد كذا يوم في مرحلة الحمى وكان ده أول اتصال ليه حقيقي بمشايخ الصوفية وأولياء الله الصالحين إنه بيحس كده إنه بيحس براحة لما يكون معهم. وعشان نفهم الفكر الصوفي شوية الفكر الصوفي بيقسم النفس البشرية لنفس أمارة اللي هي النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة اللي هو كل ما نعمل حاجة غلط نلوم نفسنا ونستغفر ونرجع تاني والنفس المطمئنة اللي هي عرفت صفوفها الزميمة فين وبتحاول انها تبعد عنها والنفس الملهمة اللي هي ألهمة العلم والتواضع وجبلت على الصبر والتحمل والشكر وبعدين النفس الراضية اللي هي التسليم بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره في أي حاجة والنفس المرضية اللي هي وصلت لمرحلة من مراحل المعرفة والنفس الكاملة ده فكرهم يعني النفس الكاملة اللي هي وصلت بقى أنها ترشد العباد للطرق بتاعتهم. وهنا بدأ سيد النقشبندي يحس براحة أكتر وأكتر مع إمام المسجد الإمام عبد الرحمن المسجد اللي هو قريتهم في طهطة. بدأ يحس بالراحة النفسية مع أدان الفجر بتاعه مع إنشاده في قبل الأدان بتاع رمضان. وفي سن الـ14 كان مستني مصر كلها حاجة نقلت المصريين من مرحلة لمرحلة تانية وهي افتتاح الإذاعة المصرية بجملة هنا القاهرة. ابتدت الإذاعة المصرية في سنة 1934 خال سيد النقشبندي الشيخ محمد يوسف جاب راديو كان ساعتها الإذاعة المصرية متفقة أن البث يتم عن طريق شركة أجنبية كانت شركة ماركوني وجاب لهم الراديو ساعتها وكلهم تحملقوا حواليه كان أول افتتاح للإذاعة. وأول ما الأسرة ومش بس الأسرة دي كل الأسرة المصرية حتى اللي ما كانش طبعا معهم فلوس يجيبوا الراديو اتلموا على المقاهي ويتلموا من البلكونات يعني لو في الشارع بيت واحد بس عنده راديو جديد الشارع كله كان بيتلم عنده ساعتها وكلهم كانوا مستنين النداء الأول في تاريخ مصر، وهو نداء هنا القاهرة. أول ما سمعوا النداء هنا القاهرة كل البلد بتاعتهم كلها دقت بالتصفيق، سقفوا لحد ما قالوا بس من سعادتهم بأن أول مرة عبر الأسير يتقال أن دي مصر بتعلن عن صوتها، وكانت دي نشأة الإذاعة المصرية. ده كان سنة 1934. ابتدى ساعتها بالشيخ محمد رفعت في الافتتاح بتاع الإذاعة، وساعتها أنشد القرآن الكريم من آيات من سورة الفتح، وهي كان بادي بالآية بتاعت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان أجر الشيخ محمد رفعت ساعتها 3 جنيه. بعد كده في حفلة الافتتاح دي جت الست أم كلثوم، وكانت الست أم كلثوم ساعتها أجرها 25 جنيه. ساعتها ما ينساش الشيخ سيد النقشبندي هو بيحكي تعليق خاله الأولاني، بيقول لك يعني الرجل اللي بيقول كلام ربنا ياخدوا يديله 3 جنيه والست أم كلثوم يدوله 25 جنيه، يدوها 25 جنيه. فبصت له كده مراته وقالت له وانت بتسمع أم كلثوم ولا بتسمعهاش؟ فقال لا بموت فيها. قالت له طب انت عايز ايه؟ وكان ده الاتصال الأساسي سيد النقشبندي الدين مع الفن، يعني جزئية ان هو راجل بيحب سمع القرآن الكريم وبيحب الإنشاد الديني، وفي نفس الوقت كان بيحب يسمع المطربين عشان ياخد منهم الطبقات الصوتية ويتعلمها كويس. في سن 17 كان في حفلة في سن 17 سنة كان في حفلة عادية جدا، وهنا قالوا له اطلع يا سيد اقرأ لنا قرآن. كان حافظ القرآن كله من سن 10، وزي ما قال قدام الشيخ محمد رفعت سورة مريم قال سورة مريم تاني في الحفلة دي. وهنا الناس كلها ضجت بتصفيق حاد جدا، وهنا بدأ يبقى سيد النقشبندي مطلوب من في طهطبيل كامل في كل الحفلات اللي فيها إنشاد ديني أو اللي فيها تلاوة قرآن كريم، واتشهر جدا. في البدايات ما كانش بياخد فلوس، كانوا بيكتفوا أنه بيدوله مكانة خاصة، يعني يقعد يأكل معاهم يشرب معاهم يدوله اللي هو عايزه. وبعدين خد أجر في مرة جنيه، وجنيه ده كان حاجة كبيرة قوي في السن ده، احنا بنتكلم ان هو مواليد 1920، فبنتكلم 17 سنة يعني كان عنده في سنة 1937. لحد ما اتعزم على حفلة، كانت الحفلة لشاعر غنائي في أسيوط. الحفلة دي كانت في مديرية أسيوط، كانت أول مرة فيها سيد النقشبندي يسيب طهطة ويطلع الحفلة خارج نطاق طهطة، في محافظة أسيوط يعني، كمان بدأ ينطلق من ليه بقيت صعيد مصر بالكامل. الراجل الشاعر ده طلب منه بقى أنه يغني له أغنية كمان لأم كلثوم بعد ما خلص الإنشاد الديني. أبدع سيد النقشبندي في الأغنية، كانت الأغنية سلو كؤوس الطلا. وهنا بعد إبداعه اتفتح سيد النقشبندي في صعيد مصر كلها واتشهر، وبدأ ينطلب في حفلات بالاسم، وبدأ هو وصل لمرحلة أنه يحدد يروح حفلة إيه وما يروحش حفلة إيه، ويطلع إمتى وما يطلعش إمتى، أنهي فقرة في الحفلة اللي يطلع فيها وأنهي فقرة اللي يبتعد عنها خالص. وبدأ سنة كده يحس بنوع من أنواع يعني مش هنقول الغرور، ولكن بنحس كلنا في بدايات شهرتنا وبدايات نجدنا بنوع من انتفاخ الذات. وعشان ربنا سبحانه وتعالى كان مخلي سيد النقشبندي بموهبة الصوت دي مخليه لحاجة تانية خالص، وهو كان عارف كده كويس، كان لازم ساعتها يقابل شيخ يرجعه تاني للطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله عليه. كان في فرة كان رايح حفلة، الحفلة دي كانت حفلة تكريم لواحد من البكوات، كان المغازي البرقوقي بيك. في الحفلة دي قبل صلاة الجمعة رايح مع أصحابه يصلوا الجمعة، فعرفوه على شيخ من المشايخ بتاع الطريقة من الطرق الصوفية، كان سيد النقشبندي بيحبهم وبينتمي إليهم، كانت اسمها الطريقة بتاعة السادة الخلوتية. قابل الشيخ، فالشيخ بصله كده بيعرفوه وقوله ده المنشد سيد النقشبندي، فسلم عليه وبعدين شد على إيده جامد وبصله بصة قوية شوية وتعمق في البصة وقال له نفسك إن لم تهذبها فهي ضدك. فبصله كده ولسه هيرد عليه قال له ده عنوان خطبة الجمعة اللي أنا بدعوك إنك تيجي تحضرها النهاردة. حضر الخطبة، وكانت الخطبة بالكامل عوالين إن النفس البشرية إن لم تهذبها فهي تودي بصاحبها إلى التهلكة، وإن النفس البشرية بتحتاج التواضع، وإن النفس البشرية بتحتاج إلى السخاء والكرم. وكانت دروس الشيخ ده اعتبره هو والده الروحي، علشان خاطر كان اسمه الشيخ محمد سليمان على فكرة. وفعلا الشيخ ده كان والده الروحي، وفضل يطلب منه أنه يكون تلميذه، وفضل سنة كاملة بيقول له لحد ما شوفك إنك جهزت، يعني نفسك بدأت توصل لمرحلة التواضع عشان خاطر أخدك تلميذ ليا. وفعلا في النهاية خده كتلميذ ليه. تألق سيد النقشبندي وعاش حياة جميلة جدا في صعيد، وتجوز بنت خاله وأنجب الأطفال، لحد ما حلم الحلم ده نقله نقلة كبيرة جدا في حياته. هنطلع فاصل ونشوف حلمك يا شيخ سيد.
حطوني يا لالي عيني.
عينك تفتح يا لالي يا رايحين الحلب حبي معاكم راح يا لالي يا مدوقين العنبكم العنب تفتح يا لالي يا من يجيب لي حبيبي والفؤاد يرتاح يا لالي يا عيني يا روح يا سيدي يا عين يا روح يا سيدي آهي آه آهي آه آهي 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 آه آهي آه آهي آه
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بحلم الشيخ سيد النقشبندي. حلم الشيخ سيد النقشبندي بحد طلع له بيقول له قوم من النوم 3 مرات. كان في الحلم ده كان الشيخ اللي شافه في الحلم ده كان السيد البدوي اللي هو أصلا والده سماه على اسمه. وهنا كان عارف أن دي دعوة من الشيخ السيد البدوي أنه يلتحق بالمقام بتاعه في طنطا. وفي سن 35 سنة تحديدا سنة 1955 اتنقل للعيلة بتاعته بالكامل على طنطا وسكن في بيت كان قدام جامع الشيخ السيد البدوي. كان في الفترة دي طبعا هو معروف في الصعيد بس محدش يعرفه في وجه بحري. ففضل فترة محدش بيطلبه واتزنق جدا ماديا لكنه كان بيفضل كل يوم بعد صلاة العشاء بينشد. صوته الرائع جاب له الناس كلها لحد ما اتشهر تاني في منطقة وجه بحري زي ما كان مشهور جدا في وجه إبلي. في الفترة دي الشيخ سيد النقشبندي راح يحضر الإذاعة والتحق بالقراء في الإذاعة لركن الهواة. وكان متوقع بقى راجل كبير في المنطقة في مسألة قراءة القرآن وفي الإنشاد فكان مقتنع أن الإذاعة هتعمل له عقد وتنقله من ركن الهواة لركن المحترفين. ما حصلش. فشاف واسطة علشان خاطر يدخل لجنة استماع في الإذاعة. دخل لجنة الاستماع في الإذاعة وقابل مدير الإذاعة ساعتها ومدير الإذاعة بص له قال له صوتك جميل يا شيخ سيد بس ده يصلح للموالد ما يصلحش للإذاعة. وحس ساعتها بالإهانة وقرر أنه يكف نهائيا عن أنه يدخل الإذاعة المصرية تاني ولا يحاول أنه يلتحق بيها. وفضل كده لحد ما عدى سن 46 47. وفي سن كبيرة جدا كان رايح مسجد الإمام الحسين يتلي قرآن هناك. فراح لقى لسه فقرة بتاعته لسه قدامها شوية فدخل يسلم على شيخ المسجد الشيخ الجامع الحسين. دخل عشان خاطر يسلم عليه ما لقاهوش. فلقى هناك إذاعي هو الإذاعي مصطفى صادق. وهناك لما شافه سلم عليه وقال له أنا أعمل لك بكرة اختبار في الإذاعة. فحس إيه ده أنا هرجع تاني الإذاعة. قال له طب قال له بكرة هستناك. وراح فعلا وعمل التست ومرضيش يكلم حد عشان ما يحصلوش خيبة أمل تاني. عمل التست وقابل محمد محمود شعبان اللي هو بابا شارو وقال له هنرد عليك بعد ما اسمع التست. وفوجئ بمكالمة تاني يوم بيقولوا له فيه يا شيخ سيد انت مش بس اتقابلت في الإذاعة ده انت محمد محمود شعبان قرر انه يخليك الفقرة اللي بعد الأذان مباشرة بتاع المغرب طول شهر رمضان. وسمعنا الشيخ سيد النقشبندي. لكن الموال الكبير بتاع الشيخ سيد النقشبندي اللي هو مولاي إني ببابك اللي هو معلق مع كل الأجيال القديمة والجديدة ده كان فكرة غريبة جدا وحصلت حاجة كانت في منتهى الغرابة. كان في حفلة خطوبة بنت السادات وكان السادات بيحب جدا شيخ سيد النقشبندي. سمعه صدفة في مسجد الدكروري في السويس وحاول يدخله ساعتها معرفش يدخل 4 ساعات بيسمعه من بره ومبور بصوته. فبعت له بعد كده وقابله في وهو نائب وهو رئيس مجلس الأمة وقابله فكروا بالوقعة دي والكلام ده كله. فكان بيحرص على الإنشاد الديني في أي حفلة يعملها عنده في الاستراحة بتاعت القناطر الخيرية. فبعد ما سلم عليه وضحك معاه فبص كده من بعيد لقى على ترابيزة واحدة وكان جاي حاضر الحفلة متأخر الملحن بليغ حمدي. فالسادات جاي باصص كده جي مشاور لوجدي الحكيم كان ساعتها إذاعي كبير بص بالوسطى والسبابة كده وقال الاتنين دول أنا عايزهم في يحضروا مع بعض برنامج إذاعي. وسمعنا ساعتها مولاي إني ببابك. وبعد كل هذا التألق من الشيخ سيد النقشبندي توفي وفاة مفاجأة سنة 1976، وفقدنا واحد من أعظم وأجمل الأصوات في تاريخ الإنشاد الديني في مصر. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل.